قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله جل في علاه على غيره من كلام أخيار الناس. قال هنا: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه. طبعا لا بد أن تعلم أن الله تعالى كلامه في كتابه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم، فسواء كان أمرا خبرا أو إنشاء، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، فهو كلام الله. ويعلمون أن كلام الله هو أصدق الكلام. قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقول الله جل في علا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهنا يكون الإيمان بالتصديق في وعد الله جل في علاه، كما قلنا لا بد من التصديق خبرا وإنشاء، وأن يعلم بأن الله بأن الكلام كلام الله. فإذا أثبت الكلام لله جل في علاه فوجب عليه تصديقه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك أصدق ما يصل به المرء إلى ما يتبناه ويصفو إليه أن يصدق في كتاب الله جل في علاه، وأن يبني ما يريد هدفا لله جل في علا. نعم. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي لغة هو السمت والطريقة، نعم، والسيرة. والمعنى هنا هم يعلمون أن خير الدين وخير السنن ودين الله جل في علا وسنن، نعم، على سائر الأديان والسنن. فدينه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع على الإطلاق. إن الله تعالى قد فضل هذه الأمة بذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخير الله هذه الأمة على غيرها من الأمم بالكتاب الذي أنزله وبالنبي الذي أرسله، فقد أرسل إليهم أفضل الرسول خاتم النبيين والمرسلين، وأرسل إليهم وأنزل عليهم أفضل الكتب كتابه الكريم الذي تكلم به وسمعه جبريل النبي الأمين إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم وحيا. نعم، ولذلك شريعته أيضا هي أفضل الشرائع، وهي ناسخة لجميع الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وهو يأخذ ورقة فيها التوراة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه فيها دلالة على دين الإسلام وتقديم دين الإسلام على الأديان جميعا، إن صح التعبير، وإلا فهو دين واحد. قد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الحق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك هنا لا بد من الاعتراف بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أديان البرية دينا، وشريعته خير الشرائع. لذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت، أي الشريعة الآن، جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد اتفق الجميع أن دين الإسلام وشرائع الإسلام هي محاسن الشرائع، وأن دين الإسلام هو أعظم الأديان دينا. نعم، حوت الأحكام والأخبار والقصص والعبر والمواعظ، بل والأخلاقيات والأدبيات. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابن عباس قال في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وإنك على دين عظيم. وهذا أيضا تدل على أن ديانة المرء تعرف بخلقه أيضا وبحسن خلقه. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء أثقل في ميزان عبد؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. بل سئل أيضا: أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وإن المرء بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فغير بأخلاق الجاهلية، وأتى بعظيم الأخلاقيات من الصفح والتواضع والسماحة والحياء والشجاعة والحلم والجود والكرم. فهذا كله كان من النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وبلسان المقال. هذه دلالة على سماحة هذه، وأيضا التيسير الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على سماحة هذه الدين، وأيضا دلالة على فضل هذه الشريعة على جميع الشرائع التي سبقت. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمون بأنه لا يقبل المرء عند ربه إلا أن يكون متبعا اتباعا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أيضا يقينا بأن العبادة لا تقبل عند ربهم جل في علاه إلا ما جاءت وفق الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس. ويؤثرون كلام الله، يقدمون كلام الله على كل الخلق كائنا من كان. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. على كل الخلق كائنا من كان، ولا يعدلون عن كلام ربهم جل في علاه، ولا يعارضونه بالهوى ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بشيء، بل ينصاعون وينقادون، ولا يعترضون على كلام الله جل في علاه بتقليد الآباء، ولا بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بالآراء والأقيسة. فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أخيار الناس. وكلام الله جل في علاه فيه العز وفيه التمكين وفيه السعادة وفيه الرفعة. قال عمر بن الخطاب: لما علت الأصوات واللغط في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كتاب الله بين أيدينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد قال الله جل في علاه: قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم وعزكم وتمكينكم في هذا الكتاب. نعم، في هذا الكتاب ففيه التوحيد والجماعة، وفيه التعرف على الله بحسن الأسماء الحسنى والصفات العلى. ففيه أيضا الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي الكلام على الفرقة في الكلام على أهل الجماعة. نعم. وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جمهرة من المفسرين أن حبل الله هنا هو القرآن، وهذا الذي فسره أيضا أبو بكر في الرؤية، أو فسره بالإسلام. نعم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عن مرفوعا إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقال علي بن أبي طالب، وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو موقوف، وجاء مرفوعا موقوفا، والصحيح أنه موقوف. قال في القرآن هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. وترجمان القرآن، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وما لم وعلم ما لم ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والله ننتظر شوية. طيب، والعلم بالخالق أمره وخلقه، كما قلنا هذا الكتاب حوى أولا التعرف على الله جل وعلا، والكلام على قضية الكون الكبرى، وثواب من يتمسك بها ويعظم النواجذ عليها، وعقاب من خالفها. نعم، وفيه الأخبار، وفيه المواعظ، وفيه الحكم، وفيه الأوامر والنواهي. نعم، قد سمى الله هذا الكتاب العظيم الروح، لما؟ لتوقف روح القلب عليه. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن القرآن قال تعالى وقل هو الذي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما على الكافرين قال هو عليهم عمى. وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. قال ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذه مهمة جدا صراحة، هذه من الأهمية بالمكان، في قوله ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي أي أحد، أي يقدمون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، ويقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عجب من الأئمة العلماء. أرأيت ما قاله الشافعي عندما قالوا له يا إمام أتقول بهذا، وكان قد ذكر الحديث أمامه، قال وما لي لا أقول به، وقد أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارة، إنه يقول قال رسول الله، فما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولياء الله يعرفون بشدة التحري للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم سموا بأهل الكتاب والسنة. شوف هو قال إيش، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يأخذون بالكتاب ويأخذون بالسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله، قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك ترى كانوا من أشرس الناس مخالفة لمن يخالف السنة، عندما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما قال ابنه، عندما قال له إن النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا أمنعهن في وجهة فقهية، قال ما كلمتك ما حييت. وسالم لما قالوا له أبوك لا يأخذ بالعتر، قل له نطالع الآن أن يطيب أن يستخدم الطيب عند الإحرام بعد الغسل لأنه يستديم، فقال له، فقالوا أبوك ينهى عن ذلك، قال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. فكانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عبد البر قال لما قالوا اختلفوا، ابن عباس رجع عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين أم لم يرجع؟ قال رجع ابن عباس أو لم يرجع، رجع ابن عباس أو لم يرجع، رجع ابن عباس أو لم يرجع. الحجة في سنة النبي، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الكتاب وأهل الجماعة، هم أهل الكتاب والسنة، أي لأنهم يتبعون الكتاب ويتبعون السنة، لا يحيدون عن الكتاب والسنة بحال من الأحوال، يعضون بالنواجذ على الكتاب وعلى السنة. وأن الله جل في علاه رفع ذكرهم بذلك، وأنهم أسعد الناس بصحبة النبي، وأسعدهم يوم القيامة بشفاعته، وأنهم وفقوا بعظيم التمسك بالكتاب والسنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ما ارتقى وما كتب له التوفيق والتزيد إلا بشدة التحري في التمسك بالسنة. لما قال له أبو بكر إن في سيف خالد رهق اعزله، قال والله لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. ولما قيل له في إمامة أو قيادة أسامة للجيش، قال لأنفذن جيش أسامة وإن أميراته لحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فكان يستمسك بسنة النبي. لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولتعلموا أن أبا بكر هو القائل لقرابة، قدم له شيئا حتى يأتي. طيب جزاك الله خير. لما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. لكن جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عن إرث أبيها سهم خيبر وفدك، فقال لها أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينكر على أبي موسى الأشعري كان يريده، جاء فاستأذن ثلاثة فلم يأذن له فمشى. قال كيف تمشي وتعلم أني أريدك؟ قال إن النبي قال الاستئذان ثلاث، نعم، فإن لم يؤذن لك فارجع. قال والله لا أتركك حتى تأتي بمن يشهد لك. فذهب فزعا إلى مجلس الأنصار، نعم، فقال أبي ما بك؟ ما الذي أفزعك؟ قال عمر كذا وكذا. قال والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. وبعثوا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فوافق أبا موسى الأشعري على ما قال. كانوا يحرصون حرصا شديدا على السنة وعلى العمل بالسنة. لما جاء حذيفة إلى عمر بن الخطاب يقول له استحر القتل في القراء، أدركوا القراء، اجمعوا القرآن، ارتعدت فرائسه وقال له كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال بذلك بقي خلفه حذيفة، لأن هذا من المصالح المرسلة. فلما قال له ذلك تمت القناعة، فذهب إلى أبي بكر فماذا قال؟ قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ابن عمر وفطنته، قال إن عمر بن الخطاب في مرض موته قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير مني. قال فلما سمعت قال ذلك علمت أنه لن يعدل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يستخلف صريحا لكن جعل الأمر إشارة، وهو فعل ذلك عمر بن الخطاب. قال الأمر في هؤلاء الستة، من تختارون منهم فهو يكون أميركم. الغرض المقصود هم أتبع الناس وألزم الناس بالكتاب والسنة، وأهل السنة حقا هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. قال وسموا أهل الجماعة للاجتماع، وهذا سنبينه إن شاء الله، ونبين الفرق بين الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والاختلاف الذي لا يؤدي إلى التنازع. نقف عند هذه المسألة، وصلنا إلى قوله يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، إن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، وهذه من أعظم المنن التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الاجتماع ونهى عن الفرقة، وما كانت وسيلة للاجتماع إلا أمر بها، وما كانت وسيلة للفرقة إلا نهى عنها بأبي هو أمي. قال المستعان، قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله جل في علاه عن اليهود وأهل الكفر والشرك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. كما قلت حثنا السلام على الاجتماع عندما بعث السرية إلى عمرو بن العاص، علم أنه قد يحدث بعض الخلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا في سفر أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى تجتمع كلمتهم ولا تختلف. ولما جاء المهاجرين فقال يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد ورد موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وجاء مرفوعا من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشارد القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما صلى خلف عثمان أربعا، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين في الحج، قال يعني اكتفي بركعتين سنة، ثم قال الخلاف شر كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلوا معه في سفرة يستظلون بالشجر فتفرقوا فأنكر عليهم أيما إنكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم معزين متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. ولذلك كما قلت ما من وسيلة تصل إلى الفرقة والنزاع إلا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن يخطب الرجل عن خطبة أخيه، ونهى أن يبيع على بيع أخيه، ونهى عن النجش، ونهى عن الغرر، ونهى عن تلقي الجلب، ونهى عن بيع الحاضر للباد، كلها مواد للنزاع، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والنزاع يؤدي إلى الفرقة، وليس كل خلاف يؤدي إلى الفرقة، الخلاف المعتبر يحتمل، أما الخلاف غير المعتبر والذي يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الفرقة، وهذه يبغضها الله جل في علاه. قلت من أعظم المنن أن الله ألف بين قلوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والواحدة هي التي يحدث مع الاجتماع والإجماع، لأنهم لما سألوه من هؤلاء جل لنا صفات هؤلاء، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لذلك حذيفة قال: السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. فالأصل في باب الاعتقاد الاجتماع لا الفرقة. تأبر رماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. واختلاف التضاد كما قلت الذي يؤدي إلى النزاع هذا المزموم، والاختلاف المعتبر ليس مزموما بل هو رحمة من الله جل في علاه وهو سنة كونية كما قلنا. فشعار هذه الأمة الاجتماع، ولن تجتمع هذه الأمة إلا على السنة كما قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. والإجماع يطلق على العزم كما قال سبحانه وتعالى: فأجمعوا أمركم. وفي قول والإجماع هو الأصل الثالث، نعم هو مدرك من مدارك الأحكام، هو الأصل الثالث الذي يكون حج على الجميع يعتمد عليه في العلم والدين. والإجماع هو عليكم السلام. اللهم أمين رب. اللهم أمين. ربي يرضى عنكم ويجزيكم عني كل خير. فالإجماع هو اتفاق مجتهد هذه الأمة على مسألة من مسائل العلم. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فيخرج من ذلك المقلدة، يخرج من ذلك من كان عالما في غير الشرع، لا يدخل حتى في اللغة، لا يدخل في الأصول في خلاف. والإجماع حجة ملزمة ولا يجوز تعديه ولا يجوز خلق الإجماع. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه دلالة على حجية الإجماع. اللهم أمين رب العالمين. وورد عن ابن مسعود وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعا جاء: لا تجتمع أمتي على الضلالة. لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة أبدا أبدا على التأبيد. لا يجمعهم الله جل في علا إلا على الخير. وعن أنس: لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهل. طبعا لابد أن تعلموا فعليكم السواد. من السواد الأعظم؟ من تحسب السواد الأعظم الكثير من العامة ومن الناس؟ لا، السواد الأعظم هم أهل اجتهاد هذه الأمة، أهل السنة والجماعة. قال الحق وأهله. والحق قد جاء في الكتاب. لا حق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالكتاب، وما ينطق إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى. فالكتاب والسنة هو الحق، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقد قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا حديث في المسند، وراه أبو داود أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما رأه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وهذا لم يصح مرفوعا، وعن ابن مسعود موقوف. وفيها دلالة على أن الله لا يجمع الأمة إلا على حق. وكما قلنا الإجماع حجة ملزمة خلافا للمعتزلة الذين ينكرون الإجماع. والإجماع ممكن في عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة. في قولي: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. إيش الأصول الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع. ولأن الإجماع لا يكون إلا عن كتاب أو سنة. ويضم لذلك مدرك القياس وهو المعنى، وهي إلحاق النظير بالنظير. فالمعيار عندهم عند أهل السنة والجماعة لمقياس أي أحد ينظرون إليه في تعامله مع الكتاب والسنة والإجماع. فانظر هنا، فكان القبول أو الرد في هذا الباب كيف هو بالنسبة لهذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع. فتقديم الكتاب والسنة على كل شيء هذا الأصل، وهذا هو اعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا فعل أهل السنة والجماعة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهم يقولون من الأعمال والأفعال الباطنة والظاهرة مما له تعلق بالدين قيد يخرج أمور يخرج أمور الدنيا. نعم، لكنهم يقيسون الناس بالتزامهم بالكتاب والسنة والإجماع. قال: والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي يضبط هو ما كان عليه سلف الصالح بعد وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع جميع ما عليه الناس، يعني ما عليه الناس درج من المعاملات والعبادات التي انتشرت بين الناس والعامة بأسرهم قد اتفقوا عليها. وقوله مما تعلق بالدين كما قلنا قد يخرج كل الأمور الدنيوية. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف، لأنه إجماع السلف محدود. والصحيح والراجح أننا في عصر الآن يصح أن نقول كل إجماع يصح أن يظهر من مجتهد الأمة في جميع الأمصار، فإنه ينتشر بين الناس ووصوله إلى أبعد أنحاء المعمورة هذا وارد. فلذلك لا نقول كما قال بعضهم بأن الإجماع وإجماع الصحابة فقط، أو نوه بعضهم أنه لا يصح الإجماع لإجماع الصحابة، هذا خطأ بين. والإجماع أصل من أصول الأحكام، مدرك من مدارك الأحكام. فقط نقول أن البعض نقل إجماعات كثيرة كالنووي كابن قدامة في المغني، طبعا ابن عبد البر عنده الإجماع، وعند أيضا ابن المنذر إجماع، وابن المنذر يعني أعدل الإجماعات وليه ابن عبد البر، وإجماعات النووي ضعيفة جدا جدا جدا، وهذا طبعا فيه تفصيل ليس الأمر على إطلاقه. وليه الإجماعات التي نقلها ابن المغني ابن قدامة في المغني. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا أصل الدين. فأصل الدين وأصل إقامة الدين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عماد الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله جل في علاه أن يرفع أحدكم يده للدعاء فيرده أو لا يقبله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عمدة الدين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ورد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واليد غالبا لا تكون إلا من ولاة الأمور، لأنه لو فعل ذلك من لا سلطة له على الناس فإنها تحدث مفاسد عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والعالم يبين ذلك بالدليل. وهذا من باب التبليغ: بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فأعاها فأداها كما سمعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسولي ولكتابي ولأئمة المسلمين وعمته. ولا بد الذي يأمر بالمعروف عن المنكر أولا أن يطلع على مقاصد الشريعة، وأن يعلم أين المفاسد وأين المصالح، وإذا اعترضت المصالح فبما يقدم، وإذا تعرضت المفاسد أيهما يرتكب. فلا بد من فقيه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب، ولا بد أن يتحمل الأذى والخصام وغر الصدر. ابن المسيب قال: ما ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صديق. رأيتم الرجل من بني إسرائيل عندما مر على أخيه ونهاه ثم يأكله ويشاربه، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال له: عن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال فبين أنهم كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلون لا بئس ما كانوا يفعلون. والأمر عفوا عن المنكر له آداب وضوابط، ليس هذا محلها، لكن لابد أن تعرف، لابد أن تكون تحت طوق الشرع. وزي قال: على ما توجبه الشريعة، أنه يجب أن يكون مستبصرا عالما واضعا الشريعة نصب عينيه. قال الله تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولابد من حلم وعلم، ولابد من رفق ورين، ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وإن الله يحب، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. قال الله تعالى لموسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى أكفر أهل الأرض، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولو قال بالأمر عفوا عن المنكر على الولاة التي تؤدي بالخروج فهذا أيضا لا يجوز. هو لا بد من المعروف عن المنكر، لكن ليس بما يؤدي إلى الخروج الذي يؤدي إلى المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، إلى دماء تسيل وإلى تخريب وإلى والله فساد مستشري في هذا الباب. مع أنه يجب عموما أن ينهى المرء عن الخمر، عن الربا، عن الزنا عموما، نعم، ولكن أيضا يتجنب كل ما يؤدي إلى الخروج. نقف عند هذه الفوائد. من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع دون الافتراق، الوحدة يعني، الجماعة. والسنة تجمع والبدعة تفرق. الإجماع حجة ملزمة، خارية الأمة مرهونة بالأمر عوف ناهي المنكر.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.
بقدر الهمم.